السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في مع صيام التطوع، وبعض الأيام المفضلة، ونقرأ إن شاء الله تعالى وننبه قبيل الأذان على مسألة تتعلق بالقيام في هذه الأيام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. قال: ذكره النسائي رحمه الله. قال: وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. قال: ذكره أبو داود والنسائي.
صيام 3 أيام من كل شهر سنة، وأفضلها الأيام البيض، وإن صام 3 أيام غير الأيام البيض فحسن، فإن صيام 3 أيام من كل شهر سنة قائمة بذاتها، وصيام الأيام البيض سنة أيضا قائمة بذاتها، بدليل ما ذكر من أنه كان يصوم غرة كل شهر 3 أيام. والأيام البيض نقل ابن عباس كما سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ عليهن في الحضر والسفر. فينبغي المسلم التسابق في أعمال الخير، لا سيما في هذه الأيام المباركة. وعندنا كلمة قبل الأذان إن شاء الله حول هذا الأمر. نعم،
باقي قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي صلى الله عليه وسلم من أي الشهر صامها. قال: ذكره مسلم رحمه الله.
يعني
رحمه الله: ولا تناقض بين هذه الآثار،
يعني 3 أيام أنه يصومها في أي يوم من أيام الشهر، ولا تناقض بين هذه الآثار، فإنه يصوم، قد يجمع بين الأمرين، قد يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم الأيام البيض، فلا تعارض بينها، وصيام الأيام البيض لا يتعارض مع لو صيمت تلك الأيام 3 الأخرى في أيام أخر من الشهر، إذ أن ذلك كله خير، والصوم جنة كما تقدم لنا. نعم.
نقف عند 10 ذي الحجة.
نعم، ايه تفضل.
طيب، قال رحمه، بدأ يتكلم على 10 ذي الحجة.
ايه،
قلتم الكلمة لي.
لا، الكلمة قبل.
طيب، قال رحمه الله: وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط. قال: ذكره مسلم. قال: وقالت حفصة رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعاشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر. قال: ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال: وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء، وثلاثة أيام من الشهر أو 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين. قال رحمه الله: والمثبت مقدم على النافي إن صح.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح صوم الأيام 10 ما عدا يوم عرفة، والبقية في سندها مقال. بل إن قول عائشة رضي الله عنها لم يصم الأيام 10 مقدم لأنه في صحيح مسلم، وهو أصح من الروايات الأخرى. ولكن من أراد أن يصوم تحريا للفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. من صام ذلك تحريا لهذا الفضل دون أن يرى أن ذلك سنة ثابتة وهي العشر لذاتها، فلا بأس بذلك إن شاء الله، يعني باعتبار أنه عمل من الأعمال
الفاضلة
الصالحة الفاضلة. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في هذه الأيام، وأخبر أنه أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه لم يثبت تخصيص الأيام العشر باستثناء يوم عرفة، والبقية لم يثبت فيها الصيام بسند صحيح. ولكن من أراد أن يصوم بعض الأيام العشر، إما أنها على أنها ثلاثة أيام من الشهر، أو على أنها ضمن العمل الصالح الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث الذي سمعناه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في ذي الحج في عشر في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والمؤكد هو صوم يوم عرفة، فإنه سيأتينا أنه يكفر سنة بعده وسنة
قبل
سنة بعده، وهذا لغير من؟ لغير الحاج. أما الحاج فالسنة أن يفطر كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستعين بالفطر على ما قد يجد من جهد في الدعاء والوقوف والذكر والأعمال الصالحة في ذلك اليوم. فالحاج لا يصوم، أما غير الحاج فالسنة أن يصوم يوم عرفة، وهو ثابت صومه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الحج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أتته أم الفضل ابن عباس بقدح فيه لبن فشرب منه ورفعه حتى رآه الناس وشرب، وذلك في يوم عرفة، وهذا عندما وهذا في الحج خاصة. وأما المقيم فالأفضل أن يصوم يوم عرفة تحريا لهذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، والمقصود بالدهر السنة الكاملة، ذلك أن كل يوم يعدل صوم عشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولا حجة عند من يمنع صوم ست من شوال من العلماء، بل المرجح ما ذهب إليه الكثير، بل الجمهور، بل الذي دل عليه النص الصحيح من اتباع رمضان بست من شوال. وهل المقصود بالاتباع الصوم مباشرة؟ ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن تكون في شهر شوال، غير أن أكثر أهل العلم يرون أن القضاء مقدم على ذلك وهو الأولى، بل إن هذا يفهم من قوله وأتبعه، فإن من بقي عليه شيء من رمضان لم يتبعه ستا من شوال، وإنما صام بعد أيام ناقصة لم تتم من
رمضان،
فلم يتبع رمضان لأن رمضان لم يتم بعد، لأن صوم رمضان لم يتم عند من كان عليه قضاء بعد، فالذي عليه قضاء لمرض أو سفر أو حيض نفاس بالنسبة للنساء أو حمل أو رضاعة بالنسبة للنساء، فإن ذلك يبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال حتى ينطبق عليه أنه أتبعه، يعني أتبع رمضان بعد أن أتمه، أتبع رمضان ستا من شوال بعد أن أتم ماذا؟
رمضان.
بعد أن أتم صيام رمضان، بعد أن أتم صيام رمضان. فعلينا أن ننتبه لهذا، والقول الراجح كما قلت لكم هو تقديم القضاء على الست من شوال، فمن أراد الجمعة بينها فليبدأ بماذا؟ بالقضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال، ولا يشترط فيها التتابع في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله، دخل في صيام يوم عاشوراء وعندنا الأسئلة كثيرة.
طيب،
عاشوراء طول فيه الشيخ رحمه الله.
اي صحيح، نعم صحيح، اخضر ما ان الواضح الامر فيها واضح حتى لو طول. طيب، طيب. واذ بعد يوم عاشوراء بقي
قال يوم عاشوراء، فالجواب عن هذه الاشكالات بعون الله.
وبعد ذلك
الاشكال الثاني
لا ذكر عدة،
الطريقة الثالثة والمشكال السادس. نعم، وما افراد التاسع.
طيب،
نعم
خلص.
وبعدها وكان هنا إذا صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة بعرفة.
نعم، وهذا قد أشرت. طيب،
نعم.
إذن نؤجله إلى درس الغد لنترك الفرصة للأسئلة، ونود الكلمة قبيل الأذان ليسمعه من يحضر متأخرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله السداد ووفقكم الحق والرشد. شيخنا الكريم سائل يقول: الذي يفطر في رمضان دون عذر ماذا يفعل، وما وما كفارة ذنبه؟
عليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا، ثم عليه القضاء، والتوبة معلوم أن لها شروطا: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، مع أن هناك وعيدا في أنه لا يقضي عنه صوم الدهر كله، إلا أن الذي يطمئن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ولعل هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالصلاة لا تقبل لكنه مخاطب بها، لا بد أن يؤديها، فلو تركها إضافة إلى مجيئه للكاهن لكفر، لو ترك الصلاة كفر، لكن عليه أن يؤديها مع أنه محروم من ماذا؟ من أجرها. هو محروم من أجرها، لا أنه معفى من أدائها، وإنما هو محروم من قبولها، يعني من أجرها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعمد إفطار يوم رمضان لم يقض عنه صوم الدهر، المقصود نقص عمله، والمقصود أنه لا يوفي عنه إذا لم يتب. أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، فعلى من ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يقضي هذا الأمر، هذا الأمر. فإن انتهكه بحرمة بجماع فإنه يكون مع القضاء، لا بس خلص، مع القضاء يكون ماذا عليه؟ ماذا؟
كفارة.
الكفارة. وأود أن أنبه الإخوة إلى أمر يكثر السؤال هذه الأيام عن الكفارة، والبعض يريد أن يترخص بالفطر فقط، وأقول إن الفطر في حق من عجز عن العتق ثم عجز عن ماذا؟ عن الصوم. أما من وجد العتق ليس له أن ينتقل إلى الصوم، وأما من عجز عن العتق وقدر على الصوم فليس له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. والقاعدة أنه ما دام يصوم رمضان فإن عليه صوم هذين الشهرين المتتابعين لا يفصلهما إلا بمرض أو سفر أو حيض ونفاس بالنسبة للنساء. المسلم أن يبتعد عن التساهل في هذه المسألة. الشيطان يجري من أبدا مجرى الدم. أبعد عن المرأة في نهار رمضان لا بمداعبة ولا بأي شكل من أشكال القرب. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الرغم من أنها هي راوية حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه فقالت هي ماذا وأيكم يملك إربه أو إنه أملككم تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لإربه أي لشهوته. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم فعلت العادة السرية في نهار رمضان والله المستعان. يقول وأنا نادم جدا فماذا علي؟
هذه أيضا تكررت فنقول للإخوة الشباب المفروض أن الصوم له وجاء ولكن الآن الصوم لم يعد يحس به الناس لا جوع ولا عطش من مكيف في مكيف من البيت إلى السيارة وكلها مكيفة وهذه لا شك أنها نعمة ورحمة من الله عز وجل لكنها تقلل الإحساس بماذا بالصوم حقيقة. لأني أذكر ونحن صغار يعني فعلا يجد المؤمن لذة الصوم حينما لا يكون هناك مكيفات. أنا لا أقول إن هذه تحرم أو على المسلم أن يرجع إلى الوراء ويترك المكيفات لا هذه نعمة وفضل من الله عز وجل وفيه إعانة لمن للصائم. لكن أقول يا أخي الكريم مما يعني يجعل الناس قد يتساهلون في مسألة ما يسمى بالعادة السرية وغيرها هي هذه النعمة التي هو فيها ينام تحت المكيف نوما عميقا ومن ثم إذا قام قد تغلبه شهوته. فعلى المسلم أن والشاب خاصة أن يجتهد في البعد عن المؤثرات. وأنا أخشى أن بعض استعمال العادات السرية من جراء مشاهدة ماذا بعض الأفلام السيئة يخشى أن يكون هذا هو السبب. فعليك أن تبتعد عن الأسباب يا عبد الله عليك أن تبتعد عن الأسباب التي توقعك في هذا. فإذا ابتعدت عن الأسباب استطعت بإذن الله أن تخلص من الأمر. ابتعد عن جميع هذه الأسباب رؤية أفلام رؤية كذا محادثات اتصالات نسأل الله العافية والسلامة. فالشياطين تصفد في هذا الشهر فعليك أن تستغل. هي ليس معنى ذلك أن لا تتسلط قد تتسلط لكنها لا تبلغ ما كانت تبلغه في الأيام
قبل رمضان
الأخرى قبل رمضان. فمن ابتلي بهذا نقول بادر إلى التوبة النصوح عليك القضاء سريعا إذا انتهى شهر رمضان. بل إن بعض العلماء يلزمك بالتوبة بالكفارة وأظن منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والأوزاعي وغيرهما يريان أن من استعمل فك من كرر النظر أو استمنى فإن عليه ماذا
الكفارة مع القضاء
الكفارة مع القضاء. وهذا قول إمام دار الهجرة الإمام مالك. فانتبه يعني المسألة ليست محل اتفاق لكن الجمهور يرون أن عليك القضاء مع التوبة الصادقة. فإذا أخذنا بهذا القول علينا أن نحذر من تكراره ومن الوقوع فيه. وملحظ الإمام مالك أن وجود اللذة في كل في الجماع المباشر وفي ماذا وفي العادة السرية اللي تسمونها القبيحة هذه العادة القبيحة جلد عميرة. فيجب على طالب الشاب أن يبتعد عن الأسباب كما قلت لكم. أهم شيء أن يبتعد عن الأسباب. لا تسمع أغاني لا تتصل بمرأتك زوجتك إن كنت مغتربا فإن الاتصال في النهار قد يوقعك في هذا. إذا أردت أن تتصل فاتصل في الليل وقت الفطر لأن البعض أثناء محادثته مع أهله الذي هو بعيد العهد بهم قد يحصل له شيء من ذلك لا سيما من عنده شبق. فعلى المسلم أن يبتعد عن مواطن الضعف والأسباب التي توقعه في في هذا، ابتعد عن الأسباب. لماذا قال الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ يعني المقصود مجرد القربان ولو من بعيد، فإذا اقتربت من الشيء توشك أن تقع فيه، فابتعد عن الأسباب التي توقعك في مثل هذا يا عبد الله. نعم فضل.
بارك الله فيكم. باقي 8 دقائق تقريبا وقبله هل يقول السائل هل يجوز إدخال أو إدراج 6 شوال في القضاء؟
لا يجوز، يعني القضاء قضاء والتطوع تطوع، يعني تريد أن تجمع بين صيامين في صيام واحد؟ هذا لم يقل به أحد، فعليك أن تقضي أولا ثم تبدأ صيام 6 إن استطعت.
إدراج الصورة في الكبرى
القاعدة. نعم
إدراج الصورة في الكبرى على القاعدة الفقهية.
لا ما تكفي إدراج الصورة في الكبرى، هنا لا تكفي في هذه المسألة، لأن الرسق وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، والذي قضى رمضان ما أتبعه 6 من شوال. ولذلك ذكر أهل العلم أن العلة أن هذه تقدر 360 يوما، لأن الحسنة 10 أمثالها، فالذي قضى 6 أيام ما صام إلا رمضان ولم يتبعه 6 من شوال. هنا
سأل الله إليكم، يقول حكم إسدال المرأة عن وجهها إذا كانت محرمة وهي مفتنة؟ يقول
إسدال عن وجهها
هكذا كتب،
يعني إذا كان يقصد ما يفعله البعض من أنها تضع شيئا يبعد الغطاء لئلا يلامس وجهها، فهذا بدعة لا يجوز، يعني هي تغطي وجهها ولو لامس الوجه لا حرج، بل يجب عليها إذا كانت بحضرة رجال أن تغطي وجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزنا كشفنا، يعني فيجب عليه إذا كانت بحضرة رجال أن تغطي وجهها. ولعل البعض يفهم من تحريم النقاب للمحرمة وهو البرقع أو أي شيء يفصل على هيئة الوجه أو جزء منه، لعل البعض يفهم خطأ أن المراد ماذا؟ أنها تبعد الغطاء عن ملامسة الوجه، هذا غير صحيح، ولذلك تضع إصابة يعني تجعل الغطاء يبتعد هكذا، هذا غير صحيح ليس له أصل، إنما تغطي وجهها غطاء كاملا إذا كانت بحضرة رجال، وإن كانت بغير حضرة رجال فلها أن تكشف. وأما أنها والمنهي عنه فقط هو لبس النقاب وهو البرقع أو القفازين اللتين تلبسان على اليدين. اختر سؤال أخير.
نعم يقول سائلة تقول وهي معتمرة تقول حب منع الحمل يقطع الدورة الشهرية، فهل يصح لي أن أستعمله حتى أتم عمرتي؟
اتصل عشرات الأخوات وأخبرنا بأنه لا يقطع في الحقيقة، بل لا بد أن يأتي على الأقل صفرة أو كدرة. ونصيحتي للأخوات أن لا يستعملن هذه الحبوب، فإنها لا تنقي أبدا، بل أكثر النساء التي استعملنا تضاعفت عندها الدورة فصارت بدلا من 5 أيام 10 أيام أو أكثر. وإني أنصح الأخوات أن لا يفعلن ذلك، والعمرة لا أن تعتمر في أي وقت الذي ليس فيه الدورة. بالنسبة للوافدات يعني يجتهدنا، يمكن أن يستثنينا من هذا، ولكن يجتهدنا أن يخترن النوع الذي يمنعها بالكلية، لكن في الواقع أنه يحدث للمرأة اضطرابا بحيث لا تستطيع التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة ولا بين الحيض وبين الطهر، فالأولى هو ترك ذلك. إخواني هذه الليلة هي بداية هذه الأيام العشر، والسنة لمن أراد الاعتكاف أن يدخل فجر اليوم، فجر يوم 20 من بعد فجر اليوم، والمعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء حاجة أو وضوء أو اغتسال في أقرب مكان أو نحو ذلك إذا احتاج إليه، أو أكل أو شرب ويكون في أقرب مكان أيضا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنبه الإخوة المعتكفين وأرى أن يصلوا مع الجماعة الصلاة الأولى والثانية لعلهم ينالون أجر الأجر الموعود به في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه أكثر أهل العلم، وهو حديث نافع يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. وإني لأعجب من بعض الشباب الذين يحولون اعتكافهم إلى قصص وسواليف وهم يسمعون القرآن يتلى، علما بأنه لا يستطيع القراءة وحده وهو يسمع القرآن يتلى، فهو لن يستطيع القراءة ولن يستطيع الذكر ولن يستطيع النوم، فلا يجوز له أن يحول ذلك إلى جلسات وقصص وتسالي مع الآخرين، ولا سيما النساء يقعن في الغيبة والنميمة والخوض في ما لا يعني وإطلاق اللسان والعياذ بالله في الموبقات والمهلكات. فيجب على المسلم أن لا يفسد اعتكافه بهذا، حتى لا يكون ممن صام عما حرم الله وأفطر على ما حرم الله، صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. فانتبه، مهما كانت الأدلة عندك لا تبرر لك أن تترك هذا الفضل وهو أن تصلي مع الجماعة. مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا معك يا أخي الكريم، أنا لو صليت وحدي لما زدت على 11 ركعة، وهذه السنة، لكن مع ذلك نجد رخصة في الأحاديث الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم، بل ومن فعله، فإنه صلى ركعتين بعد القيام، بعد 11 ركعة صلى ركعتين، مما يدل على جواز الزيادة. فأرى أن لا يتشدد في هذه المسألة، وأن لا تحرم نفسك، أو على الأقل لا تحول الأمر إلى قصص وسواليف وإضاعة للوقت فيما لا يعني أو فيما لا يفيد أو في القيل والقال وما إلى ذلك. اشتغل بما ينفعك، اشتغل بصلي مع الناس. أنت لا تستطيع القراءة، كيف تقرأ والإمام يقرأ؟ ها؟ أيضا لا تستطيع الذكر، يصعب عليك، ستنشغل بين القارئ، بين السماع وبين ما تريد قوله. إذن لا تحول المسألة إلى قصص وسواليف وتسكع بين الصفوف يمينا وشمالا. البعض من الناس يظن أنه، أخبرني أنه يتقرب بأن يعني يؤذي الناس الذين يزيدون بدعوى أنهم خالفوا السنة. أنا لست معك في أن في هذا مخالفة للسنة أبدا، بل هذا موافق للسنة. ومن أراد وصمم على أن يقتصر على هذا فليصليها في بيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإلى درس الغد والأخير إن شاء الله، درس الغد والأخير ربما نجعل أكثره لأسئلتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في مع صيام التطوع وبعض الأيام المفضلة، ونقرأ إن شاء الله تعالى وننبه قبيل الأذان على مسألة تتعلق بالقيام في هذه الأيام. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. قال: ذكره النسائي رحمه الله. قال: وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. قال: ذكره أبو داود والنسائي.
صيام 3 أيام من كل شهر سنة، وأفضلها الأيام البيض، وإن صام 3 أيام غير الأيام البيض فحسن، فإن صيام 3 أيام من كل شهر سنة قائمة بذاتها، وصيام الأيام البيض سنة أيضا قائمة بذاتها، بدليل ما ذكر من أنه كان يصوم غرة كل شهر 3 أيام. والأيام البيض نقل ابن عباس كما سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ عليهن في الحضر والسفر. فينبغي المسلم التسابق في أعمال الخير، لا سيما في هذه الأيام المباركة. وعندنا كلمة قبل الأذان إن شاء الله حول هذا الأمر. نعم،
باقي قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي صلى الله عليه وسلم من أي الشهر صامها. قال: ذكره مسلم رحمه الله.
يعني
رحمه الله: ولا تناقض بين هذه الآثار،
يعني 3 أيام أنه يصومها في أي يوم من أيام الشهر، ولا تناقض بين هذه الآثار، فإنه يصوم، قد يجمع بين الأمرين، قد يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم الأيام البيض، فلا تعارض بينها، وصيام الأيام البيض لا يتعارض مع لو صيمت تلك الأيام 3 الأخرى في أيام أخر من الشهر، إذ أن ذلك كله خير، والصوم جنة كما تقدم لنا. نعم.
نقف عند 10 ذي الحجة.
نعم، أيه، تفضل.
طيب، قال رحمه، بدأ يتكلم على 10 ذي الحجة.
إيه،
قلت من الكلمة اللي،
لا، الكلمة قبل.
طيب، قال رحمه الله: وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط. قال: ذكره مسلم. قال: وقالت حفصة رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعاشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر. قال: ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال: وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم 10 وثلاثة أيام من الشهر، أو 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين. قال رحمه الله: والمثبت مقدم على النافي إن صح.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح صوم الأيام 10 ما عدا يوم عرفة، والبقية في سندها مقال. بل إن قول عائشة رضي الله عنها لم يصم الأيام 10 مقدم لأنه في صحيح مسلم، وهو أصح من الروايات الأخرى. ولكن من أراد أن يصوم تحريا للفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة، من صام ذلك تحريا لهذا الفضل دون أن يرى أن ذلك سنة ثابتة وهي العشر لذاتها فلا بأس بذلك إن شاء الله، يعني باعتبار أنه عمل من الأعمال
الفاضل
الصالحة الفاضلة، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في هذه الأيام، وأخبر أنه أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه لم يثبت تخصيص الأيام العشر باستثناء يوم عرفة، والبقية لم يثبت فيها الصيام بسند صحيح، ولكن من أراد أن يصوم بعض الأيام العشر إما أنها على أنها ثلاثة أيام من الشهر أو على أنها ضمن العمل الصالح الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث الذي سمعناه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في ذي الحج في عشر في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والمؤكد هو صوم يوم عرفة، فإنه سيأتينا أنه يكفر سنة بعده وسنة
قبل
سنة بعده، وهذا لغير من؟ لغير الحاج. أما الحاج فالسنة أن يفطر كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعين بالفطر على ما قد يجد من جهد في الدعاء والوقوف والذكر والأعمال الصالحة في ذلك اليوم. فالحاج لا يصوم، أما غير الحاج فالسنة أن يصوم يوم عرفة وهو ثابت صومه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الحج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أتته أم الفضل ابن عباس بقدح فيه لبن فشرب منه ورفعه حتى رآه الناس وشرب، وذلك في يوم عرفة، وهذا عندما وهذا في الحج خاصة. وأما المقيم فالأفضل أن يصوم يوم عرفة تحريا لهذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، والمقصود بالدهر السنة الكاملة، ذلك أن كل يوم يعدل صوم عشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولا حجة عند من يمنع صوم ست من شوال من العلماء، بل المرجح ما ذهب إليه الكثير، بل الجمهور، بل الذي دل عليه النص الصحيح من اتباع رمضان بست من شوال. وهل المقصود بالاتباع الصوم مباشرة؟ ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن تكون في شهر شوال، غير أن أكثر أهل العلم يرون أن القضاء مقدم على ذلك وهو الأولى، بل إن هذا يفهم من قوله وأتبعه، فإن من بقي عليه شيء من رمضان لم يتبعه ستا من شوال، وإنما صام بعد أيام ناقصة لم تتم من
رمضان،
فلم يتبع رمضان لأن رمضان لم يتم بعد، لأن صوم رمضان لم يتم عند من كان عليه قضاء بعد، فالذي عليه قضاء لمرض أو سفر أو حيض نفاس بالنسبة للنساء أو حمل أو رضاعة بالنسبة للنساء، فإن ذلك يبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال حتى ينطبق عليه أنه أتبعه، يعني أتبع رمضان بعد أن أتمه، أتبع رمضان ستا من شوال بعد أن أتم ماذا؟
رمضان.
بعد أن أتم صيام رمضان، بعد أن أتم صيام رمضان. فعلينا أن ننتبه لهذا، والقول الراجح كما قلت لكم هو تقديم القضاء على الست من شوال. فمن أراد الجمعة بينها فليبدأ بماذا؟ بالقضاء أولا، ثم يصوم ستا من شوال، ولا يشترط فيها التتابع في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله، دخل في صيام يوم عاشوراء وعندنا الأسئلة كثيرة.
طيب،
عاشوراء طول فيه الشيخ رحمه الله.
اي صحيح، نعم صحيح.
أخذر
أن الواضح الأمر فيها واضح حتى لو طول. طيب، طيب. وإذ بعد يوم عاشوراء بقي
قال يوم عاشوراء، فالجواب عن هذه الإشكالات بأمان الله.
بعد ذلك
إشكال الثاني
لا ذكر عدة،
طريقة ثالثة، والمشكال السادس. نعم، وما أفراد التاسع.
طيب،
نعم
خلاص.
وبعدها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم عرفة بعرفة.
نعم، وهذا قد أشرت. طيب،
نعم.
إذن نؤجله إلى درس الغد لنترك الفرصة للأسئلة، ونود الكلمة قبيل الأذان ليسمعه من يحضر متأخرا.
نعم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألهمكم الله السداد ووفقكم الحق والرشد. شيخنا الكريم سائل يقول: الذي يفطر في رمضان دون عذر ماذا يفعل، وما وما كفارة ذنبه؟
عليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا، ثم عليه القضاء، والتوبة معلوم أن لها شروطا: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. مع أن هناك وعيدا في أنه لا يقضي عنه صوم الدهر كله، إلا أن الذي يطمئن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة
تجب
ما قبلها. ولعل هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالصلاة لا تقبل، لكنه مخاطب بها، لا بد أن يؤديها، فلو تركها إضافة إلى مجيئه للكاهن لكفر، لو ترك الصلاة كفر، لكن عليه أن يؤديها مع أنه محروم من ماذا؟ من أجرها. هو محروم من أجرها، لا أنه معفى من أدائها، وإنما هو محروم من قبولها، يعني من أجرها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعمد إفطار يوم رمضان لم يقض عنه صوم الدهر، المقصود نقص عمله، والمقصود أنه لا يوفي عنه إذا لم يتب. أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، فعلى من ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يقضي هذا الأمر، هذا الأمر. فإن انتهكه بحرمة بجماع فإنه يكون مع القضاء، لا بس خلص، مع القضاء يكون ماذا عليه؟ ماذا؟
كفارة.
الكفارة. وأود أن أنبه الإخوة إلى أمر يكثر السؤال هذه الأيام عن الكفارة، والبعض يريد أن يترخص بالفطر فقط، وأقول إن الفطر في حق من عجز عن العتق ثم عجز عن ماذا؟ عن الصوم. أما من وجد العتق ليس له أن ينتقل إلى الصوم، وأما من عجز عن العتق وقدر على الصوم فليس له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. والقاعدة أنه ما دام يصوم رمضان فإن عليه صوم هذين الشهرين المتتابعين، لا يفصلهما إلا بمرض أو سفر، أو حيض ونفاس بالنسبة للنساء. المسلم أن يبتعد عن التساهل في هذه المسألة. الشيطان يجري من أبدا مجرى الدم. أبعد عن المرأة في نهار رمضان لا بمداعبة ولا بأي شكل من أشكال القرب. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الرغم من أنها هي راوية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه فقالت هي ماذا وأيكم يملك إربه أو إنه أملككم، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لإربه أي لشهوته. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: فعلت العادة السرية في نهار رمضان والله المستعان، يقول وأنا نادم جدا، فماذا علي؟
هذه أيضا تكررت، فنقول للإخوة الشباب المفروض أن الصوم له وجاء، ولكن الآن الصوم لم يعد يحس به الناس، لا جوع ولا عطش، من مكيف في مكيف، من البيت إلى السيارة وكلها مكيفة، وهذه لا شك أنها نعمة ورحمة من الله عز وجل، لكنها تقلل الإحساس بماذا؟ بالصوم حقيقة. لأني أذكر ونحن صغار يعني فعلا يجد المؤمن لذة الصوم حينما لا يكون هناك مكيفات. أنا لا أقول أن هذه تحرم أو على المسلم أن يرجع إلى الوراء ويترك المكيفات، لا، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل، وفيه إعانة لمن؟ للصائم. لكن أقول يا أخي الكريم، مما يعني يجعل الناس قد يتساهلون في مسألة ما يسمى بالعادة السرية وغيرها هي هذه النعمة التي هو فيها، ينام تحت المكيف نوما عميقا، ومن ثم إذا قام قد تغلبه شهوته. فعلى المسلم أن والشاب خاصة أن يجتهد في البعد عن المؤثرات. وأنا أخشى أن بعض استعمال العادات السرية من جراء مشاهدة ماذا؟ بعض الأفلام السيئة، يخشى أن يكون هذا هو السبب. فعليك أن تبتعد عن الأسباب يا عبد الله، عليك أن تبتعد عن الأسباب التي توقعك في هذا، فإذا ابتعدت عن الأسباب استطعت بإذن الله أن تخلص من الأمر. ابتعد عن جميع هذه الأسباب، رؤية أفلام، رؤية كذا، محادثات، اتصالات، نسأل الله العافية والسلامة. فالشياطين تصفد في هذا الشهر، فعليك أن تستغل. هي ليس معنى ذلك أن لا تتسلط، قد تتسلط لكنها لا تبلغ ما كانت تبلغه في الأيام
قبل رمضان
الأخرى قبل رمضان. فمن ابتلي بهذا نقول بادر إلى التوبة، النصوح عليك القضاء سريعا إذا انتهى شهر رمضان. بل إن بعض العلماء يلزمك بالتوبة بالكفارة، وأظن منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والأوزاعي وغيرهما، يريان أن من استعمل فك من كرر النظر أو استمنى فإن عليه ماذا؟
الكفارة مع القضاء.
الكفارة مع القضاء، وهذا قول إمام دار الهجرة الإمام مالك، فانتبه. يعني المسألة ليست محل اتفاق، لكن الجمهور يرون أن عليك القضاء مع التوبة الصادقة. فإذا أخذنا بهذا القول علينا أن نحذر من تكراره ومن الوقوع فيه. وملحظ الإمام مالك أن وجود اللذة في كل، في الجماع المباشر وفي ماذا؟
العادة.
وفي العادة السرية اللي تسمونها القبيحة، هذه العادة القبيحة جلد عميرة. فيجب على طالب الشاب أن يبتعد عن الأسباب كما قلت لكم. أهم شيء أن يبتعد عن الأسباب، لا تسمع أغاني، لا تتصل بمرأتك زوجتك إن كنت مغتربا، فإن الاتصال في النهار قد يوقعك في هذا. إذا أردت أن تتصل فاتصل في الليل وقت الفطر، لأن البعض أثناء محادثته مع أهله الذي هو بعيد العهد بهم قد يحصل له شيء من ذلك، لا سيما من عنده شبق. فعلى المسلم أن يبتعد عن مواطن الضعف والأسباب التي توقعه في هذا. ابتعد عن الأسباب. لماذا قال الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني المقصود مجرد القربان ولو من بعيد، فإذا اقتربت من الشيء توشك أن تقع فيه. فابتعد عن الأسباب التي توقعك في مثل هذا يا عبد الله. نعم فضل.
بارك الله فيكم. باقي 8 دقائق تقريبا وقبله هل يقول السائل هل يجوز إدخال أو إدراج 6 شوال في القضاء؟
لا يجوز، يعني القضاء قضاء والتطوع تطوع، يعني تريد أن تجمع بين صيامين في صيام واحد، هذا لم يقل به أحد، فعليك أن تقضي أولا ثم تبدأ صيام 6 إن استطعت.
إدراج الصورة في الكبرى
قاعدة. نعم
إدراج الصورة في الكبرى على القاعدة الفقهية.
لا ما تكفي إدراج الصورة في الكبرى، هنا لا تكفي في هذه المسألة، لأن الصق وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، والذي قضى رمضان ما أتبعه 6 من شوال. ولذلك ذكر أهل العلم أن العلة أن 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 هذه تقدر 360 يوما، لأن الحسنة 10 أمثالها، فالذي قضى 6 أيام ما صام إلا رمضان ولم يتبعه 6 من شوال. هنا
سأل الله إليكم، يقول حكم إسدال المرأة عن وجهها إذا كانت محرمة وهي مفتنة؟ يقول
إسدال عن وجهها
هكذا كتب،
يعني إذا كان يقصد ما يفعله البعض من أنها تضع شيئا يبعد الغطاء لئلا يلامس وجهها فهذا بدعة لا يجوز، يعني هي تغطي وجهها ولو لامس الوجه لا حرج، بل يجب عليها إذا كانت بحضرة رجال أن تغطي وجهها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزنا كشفنا، يعني فيجب عليه إذا كانت بحضرة رجال أن تغطي وجهها. ولعل البعض يفهم من تحريم النقاب للمحرمة وهو البرقع أو أي شيء يفصل على هيئة الوجه أو جزء منه، لعل البعض يفهم خطأ أن المراد ماذا؟ أنها تبعد الغطاء عن ملامسة الوجه، هذا غير صحيح، ولذلك تضع إصابة يعني تجعل الغطاء يبتعد هكذا، هذا غير صحيح ليس له أصل، إنما تغطي وجهها غطاء كاملا إذا كانت بحضرة رجال، وإن كانت بغير حضرة رجال فلها أن تكشف. وأما أنها والمنهي عنه فقط هو لبس النقاب وهو البرقع أو القفازين اللتين تلبسان على اليدين. اختر سؤال أخير.
نعم يقول سائلة تقول وهي معتمرة تقول حب منع الحمل يقطع الدورة الشهرية، فهل يصح لي أن أستعمله حتى أتم عمرتي؟
اتصل عشرات الأخوات وأخبرنا بأنه لا يقطع في الحقيقة، بل لا بد أن يأتي على الأقل صفرة أو
كدرة
أو كدرة. ونصيحتي للأخوات أن لا يستعملن هذه الحبوب، فإنها لا تنقي أبدا، بل أكثر النساء التي استعملنا تضاعفت عندها الدورة فصارت بدلا من 5 أيام 10 أيام أو أكثر. وإني أنصح الأخوات أن لا يفعلن ذلك، والعمرة لا أن تعتمر في أي وقت الذي ليس فيه الدورة. بالنسبة للوافدات يعني يجتهدنا، يمكن أن يستثنينا من هذا، ولكن يجتهدنا أن يخترن النوع الذي يمنعها بالكلية، لكن في الواقع أنه يحدث للمرأة اضطرابا بحيث لا تستطيع التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة ولا بين الحيض وبين الطهر، فالأولى هو ترك ذلك. إخواني هذه الليلة هي بداية هذه الأيام العشر، والسنة لمن أراد الاعتكاف أن يدخل فجر اليوم، فجر يوم 20 من بداية من بعد فجر اليوم، والمعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء حاجة أو وضوء أو اغتسال في أقرب مكان أو نحو ذلك إذا احتاج إليه، أو أكل أو شرب ويكون في أقرب مكان أيضا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنبه الإخوة المعتكفين وأرى أن يصلوا مع الجماعة الصلاة الأولى والثانية لعلهم ينالون أجر الأجر الموعود به في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه أكثر أهل العلم، وهو حديث نافع يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. وإني لأعجب من بعض الشباب الذين يحولون اعتكافهم إلى قصص وسواليف وهم يسمعون القرآن يتلى، علما بأنه لا يستطيع القراءة وحده وهو يسمع القرآن يتلى، فهو لن يستطيع القراءة ولن يستطيع الذكر ولن يستطيع النوم، فلا يجوز له أن يحول ذلك إلى جلسات وقصص وتسالي مع الآخرين، ولا سيما النساء يقعن في الغيبة والنميمة والخوض في ما لا يعني وإطلاق اللسان والعياذ بالله في الموبقات والمهلكات. فيجب على المسلم أن لا يفسد اعتكافه بهذا، حتى لا يكون ممن صام عما حرم الله وأفطر على ما حرم الله، صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. فانتبه، مهما كانت الأدلة عندك لا تبرر لك أن تترك هذا الفضل وهو أن تصلي مع الجماعة. مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا معك يا أخي الكريم، أنا لو صليت وحدي لما زدت على 11 ركعة، وهذه السنة، لكن مع ذلك نجد رخصة في الأحاديث الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم، بل ومن فعله، فإنه صلى ركعتين بعد القيام، بعد 11 ركعة صلى ركعتين، مما يدل على جواز الزيادة. فأرى أن لا يتشدد في هذه المسألة، وأن لا تحرم نفسك، أو على الأقل لا تحول الأمر إلى قصص وسواليف وإضاعة للوقت فيما لا يعني أو فيما لا يفيد أو في القيل والقال وما إلى ذلك. اشتغل بما ينفعك، اشتغل بصلي مع الناس. أنت لا تستطيع القراءة، كيف تقرأ والإمام يقرأ؟ ها؟ أيضا لا تستطيع الذكر، يصعب عليك، ستنشغل بين القارئ، بين السماع وبين ما تريد قوله. إذن لا تحول المسألة إلى قصص وسواليف وتسكع بين الصفوف يمينا وشمالا. البعض من الناس يظن أنه أخبرني أنه يتقرب بأن يعني يؤذي الناس الذين يزيدون بدعوى أنهم خالفوا السنة. أنا لست معك في أن في هذا مخالفة للسنة أبدا، بل هذا موافق للسنة. ومن أراد وصمم على أن يقتصر على هذا فليصليها في بيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإلى درس الغد والأخير إن شاء الله، درس الغد والأخير ربما نجعل أكثره لأسئلتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.